أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعلنا يا ربي من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 94، صلاة التراويح والتكتف في الصلاة، من مخترعات الفنان المبدع عمر بن صهاك. صلاة التراويح بعضهم يقول هي صلاة الألف ركعة النافلة في شهر رمضان، وورد فيها فضل وثواب كبير، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد واجهة المنافقين عتيق بن أبي قحافة كانت تصلى فرادى، ولكن الفنان المبدع عمر بن صهاك أضاف إلى هذه النافلة الجماعة وأجبر الناس أن يصلوها جماعة لا فرادى، وقال نعمة البدعة هي. الشيعة الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف لا يصلون صلاة التراويح، لأنهم يعتقدون أن العبادة التي لم يشرعها الشارع تعد غير مشروعة وغير معتبرة، وليس لأحد الحق في تشريع عبادة معينة، فإذا شرعها أحد دون النبي صلى الله عليه وآله صارت تلك العبادة بدعة، واستحق بذلك سخط الله تعالى وغضبه. وهكذا في صلاة التراويح، فلم يرد فيها نص قرآني ولا حديث نبوي حتى يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة. أما إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتئيه فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعا، بل تعتبره بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فصلاة التراويح هي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وآله، بل هي من سنة الفنان المبدع عمر بن صهاك، وهو أول من سنها وجمع الناس عليها، وكثير من علمائهم علماء الجانب المقابل قد اعترف بذلك. مثلا إذا راجعت كتاب الموطأ المجلد الأول، كتاب البخاري المجلد الثاني، فتح الباري المجلد الرابع، كنز العمال المجلد الثامن، وعشرات الكتب من كتب أهل السنة اعترفوا بأنها ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما بالنسبة إلى التكتف في الصلاة، فقد يطرح هذا السؤال: هل كان التكتف في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب: لو كان التكتف ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله لشاع واشتهر، إذ أن الصلاة تؤدى في كل يوم 5 مرات كفرض ما عدا المندوب، فلو كان التكتف على عهد رسول الله لشاع وانتشر بين المسلمين. وأما الإسبال في الصلاة عند الشيعة واجب لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، ولذلك إذا أردت فراجع كتاب الصلاة في وسائل الشيعة للحر العامل. ونفس التكتف عند السنة مختلف فيه، بعضهم عنده واجب وبعضهم عنده مستحب، ويرى مالك عدم وجوب التكتف بل يرى كراهيته في الفرائض كما في المغني لابن قدامة المجلد الأول، ويرى الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل استحباب التكتف لا وجوبه. راجع فتح الباري المجلد الثاني. إذن هم في التكتف يوجد اختلاف، صورة التكتف يوجد اختلاف، منهم من يفعل هكذا يضعها على صدره، منهم من يقول هكذا، منهم من يقول هكذا، فهذا يدل على أن هذه الصورة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا التكتف أو ما يسمى بالتكفير، الظاهر أن عمر بن صهاك هو الذي أحدثه، وذلك عندما جيء بأسارة من العجم كفروا أمامه، أي كتفوا أيديهم، فسأل عن ذلك فأجابوه بأننا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا، فاستحسن عمر ذلك، فاستحسن عمر ذلك وفعله في الصلاة أمام الله عز وجل، وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع. بإمكانك أيضا أن تراجع المغني لابن قدامة المجلد الأول وغيره، فتأمل. صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا في المبحث الثالث. كذلك لأنه أهل البيت عليهم السلام أيضا من رسول الله، كل ما عندهم هو من رسول الله، فما موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هو موجود عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. الكلام في المبحث الثالث، المبحث الثالث من العد، يعني نحن نتكلم في الفصل الرابع. المصنف عقد هذا الفصل الرابع في العد وذكر 6 مباحث، وذكر 6 مباحث. نحن الآن نتكلم في المبحث الثالث. قال الثالث المصنف رحمه الله العلامة الحلي: هذا الفصل الثالث أو المبحث الثالث ذكر فيه مقصدان، يعني هذا المقصد الأول، وسيأتي إن شاء الله بذكر المقصد الثاني. قال الثالث، إذن في المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى، في استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عنه، أي أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح، لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه، يعني الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح لأنه لا داعي إليه، لأنه لو قلنا أن هناك داعي فهذا الداعي قد يكون الحاجة لأنه محتاج فيفعل القبيح، ولكن الحاجة فقط، والفقر آية الإمكان، علامة الإمكان، والله جل جلاله غير محتاج للقبيح فلا يفعله، بخلاف الإنسان. مثلا الإنسان بعض الناس يفعل القبيح، هو لماذا يفعل القبيح؟ لأنه يحتاج إلى فعل القبيح، لأنه يحتاج فعل القبيح. لكن هذا المعنى هل نتصوره في الذات المقدسة أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح لأنه محتاج إليه؟ ماذا قال المصنف؟ قال لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه، أو الحكمة وهو منتفي هنا، يعني أو لا، الداعي هو لأن القبح فيه حكمة، لأن القبح فيه حكمة، والله تبارك وتعالى يفعل القبيح لأن فيه حكمة. الجواب لا توجد حكمة في الفعل القبيح، فهو منتفي، هذا المعنى منتفي. ماذا قال؟ قال أو الحكمة وهو منتف هنا، ولأنه لو جاز صدوره، أي صدور القبيح، ولأنه لو جاز صدور القبيح من الله تبارك وتعالى، لو جاز صدور القبيح من الله تعالى لم تنع إثبات النبوات. هذا هو المد وفيه كلام ومطالب. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري. يعني الآن إجمالا هذا هو المطلب، قلت هذا المقصد الأول. الآن تصفح معي، تصفح معي، بعد ذلك ماذا سيقول المصنف؟ وحينئذ، بعد ورقة ورقتين، ماذا يقول؟ وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. هذا هو المقصد الثاني، هذا هو المقصد الثاني. إذن المبحث الثالث المصنف صنفه في مقصدين، واضح؟ نحن الآن نتكلم أين؟ في المقصد الأول، في المقصد الأول. قال أقول من المتكلم؟ يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح. المصنف الشارح المقداد السيوري رحمه الله يقول يستحيل أن يكون الباري جل جلاله فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة. إذن هذا هو رأي المعتزلة. وعند الأشاعرة، الأشاعرة ماذا يقولون؟ وعند الأشاعرة هو فاعل الكل، حسنا كان أم قبيحا. الأشاعرة ماذا يقولون؟ هو فاعل الكل حسنا كان، أي هذا الفعل سواء كان حسن أم قبيح. إذن الأشاعرة يذهبون إلى أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح. هم يوجد عندهم أدلة. ماذا، ما هي أدلتهم أي الأشاعرة على أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح؟ يعني مثلا من أدلتهم قالوا الله تعالى كلف الكافر بالإيمان، الله تبارك وتعالى كلف الكافر بالإيمان، مع علمه أن الكافر يموت على كفره. يعني الله تبارك وتعالى يعلم أن الكافر يموت على كفره وكلفه بالإيمان، وهذا التكليف بالإيمان قبيح. لماذا قبيح؟ لعلمه تعالى، لأن الله يعلم أن هذا الكافر سيموت كافر وكلفه، إذن هذا الفعل من الله قبيح. فهذا يكشف عن صدور الفعل القبيح من الله تبارك وتعالى. هذا أحد أدلتهم. بلي، هناك دليل آخر. ماذا قالوا؟ أرجو الالتفات إلى هذا الدليل الآخر. نحن إن شاء الله تعالى سنبين بأدلة عقلية فساد هذه الأدلة وفساد هذا المعتقد. الدليل الآخر لهم ماذا قالوا؟ قالوا أن الفعل الذي يأمر به الله تعالى إما أن يكون لفائدة أو يكون ليس له فائدة. واضح؟ إذا كان الفعل ليس له فائدة، عديم الفائدة، فهذا محال. الأشاعرة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعل عديم الفائدة، فهو محال، ليس فقط عند الأشاعرة وإنما عند الإمامية وعند المعتزلة. إذن يبقى الشق الأول، وهو أن الفعل أو التكليف بالفعل لفائدة. واضح؟ التكليف بالفعل لفائدة. قالوا هذه الفائدة إما أن يصدر عنها نفع أو يصدر عنها ضرر. الثاني فائدة يصدر عنها ضرر، هذا قبيح. واضح؟ أما الأول فائدة يصدر منها نفع، فائدة يصدر منها نفع، فنسأل هذا النفع إما أن يعود لله تعالى أو يعود إلى الكافر. فإذا قلتم يعود إلى الله تعالى هذا محال، لأن الله تعالى غير محتاج لهذا النفع. إذا قلتم يعود إلى الكافر فهذا باطل، لا يوجد نفع في التكليف للكافر، لأن الله تبارك وتعالى يعلم عدم وصول هذا التكليف للكافر فهو لا ينتفع منه. إذن هذا التكليف من الله تبارك وتعالى يعتبر عبث، يعتبر عبث، والعبث قبيح. إذن الله يفعل القبيح. واضح؟ هذا دليل الأشاعرة يرحمكم الله. نحن إن شاء الله ماذا قال المقداد؟ التفت المقداد، قال والدليل على ما قلناه. ماذا قال المقداد السيوي رحمه الله؟ قال والدليل على ما قلناه، يعني ما هو الذي قاله؟ أنه يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح. قال والدليل على ما قلناه وجهان. إذن هو سيبين أدلة، سيذكر أدلة يبين فيها مدعاه، وهو أن الله تبارك وتعالى يستحيل عليه أن يفعل الخير. واضح؟ نحن قبل أن نطبق عبارة المقداد السيوري نريد أن نسلط الضوء على هذا المقصد الأول من المبحث الثالث، وهو استحالة القبح عليه تعالى من خارج العبارة، يعني من خارج الكتاب، ثم بعدها نطبق العبارة. واضح؟ إذن نحن الآن نتكلم في المبحث الثالث من الفصل الرابع من العدل، وهذا المبحث الثالث هو المصنف في استحالة القبح عليه تعالى. بل أو المصنف المبحث الثالث بشكل عام، المصنف العلامة الحلي رحمه الله قسم هذا المبحث إلى مقصدين، قسم هذا المبحث إلى
مقصدين.
المقصد الأول أنه تعالى لا يفعل القبيح، أنه تعالى لا يفعل القبيح. المقصد الثاني إن إرادته للقبيح ممتنعة، إن إرادته للقبيح ممتنعة. المقصد الأول أين أشار إليه؟ عندما قال في استحالة القبح عليه تعالى. المقصد الثاني أين أشار إليه؟ في عبارتي التي ستأتي. ماذا قال بعدها؟ قال وحين يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. جيد، نحن الآن سنتكلم في المقصد الأول ثم بعدها ننتقل إلى المقصد الثاني. يعني سنتكلم في المقصد الأول ونطبق العبارة، ثم نتكلم في المقصد الثاني ونطبق العبارة. واضح؟ إذن الكلام في المقصد الأول أنه تعالى لا يفعل القبيح، أنه تعالى لا يفعل القبيح. الكلام هنا في المقصد الأول يكون في مقدمة في أمرين، يعني سنذكر مقدمة ونذكر الأدلة. سنذكر أولا مقدمة ثم بعدها سنذكر الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. الآن الكلام في المقدمة، الكلام أين؟ في المقدمة. نقول هذا البحث أو المقصد له ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، له ارتباط بمسألة التحسين والتقبيح العقليين أو الشرعيين. يعني في البحث السابق ماذا قلنا؟ التحسين والتقبيح هناك خلاف، هل هما عقليان أو شرعيان؟ واضح؟ فعلى الأول أن التحسين والتقبيح عقليان، يعني الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، بينما الأشاعرة ماذا قال؟ الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع. أحسنتم. فإذا قلنا التحسين والتقبيح عقليان، فهنا ينتج أن هنالك أشياء، ينتج أن هنالك أشياء تتصف بالحسن لذاتها، تتصف بالحسن لذاتها، كما في العدل مثلا، العدل حسن لذاته، وأخرى تتصف بالقبح لذاتها. بلي، وأشياء أخرى تتصف بالقبح لذواتها، وأن الحاكم بذلك هو العقل، وأن الحاكم بذلك كله هو العقل. وحينئذ لا يجوز على الواجب تعالى أن يفعل القبيح، لا يجوز على الواجب تعالى أن يفعل القبيح ويترك الحسن، ويترك الحسن، وهذا لا ينافي العدل الإلهي. واضح؟ هذا إذا قلنا أن التحسين والتقبيح ماذا؟ عقليان. واضح؟ عقليان، أي بمعنى نفس العقل يحكم، نفس العقل يحكم بلزوم فعل الحسن عليه تعالى. نفس العقل يحكم بلزوم فعل الحسن عليه تعالى أو لزوم ترك القبر أو لزوم ترك القبر. إذن على هذا المعنى أن المسألة التحسين والتقبيح عقليان. الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. على هذا الله تبارك وتعالى عقلا يفعل القبيح؟ لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح. أما إذا قلنا على الشق الثاني وهو أن التحسين والتقبيح شرعيان مثل ما ذهبت إليه الأشاعر، يعني يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس حتى وإن كان يتعارض مع العقل، واضح؟ فإذا قلنا على الثاني أن التحسين والتقبيح شرعيان فهنا ينتج من هذا المعنى أن الأشياء بلحاظ أنفسها وذواتها لا تتصف بالحسن والقبح، لا تتصف بالحسن والقبح، بل الحاكم هو الشرع، بل الحاكم هو الشرع لا غير. وحينئذ لا نستطيع أن نحكم عقلا، وحينئذ لا نستطيع أن نحكم بلزوم فعل الحسن وترك القبيح، لا نستطيع أن نحكم بلزوم فعل الحسن وترك القبيح على الباري تعالى. أي لا يمكن لنا أن نقول يجب على الباري تعالى أن يفعل الحسن ويجب على الباري تعالى أن يترك القبيح، لا يمكن لنا أن نقول ذلك. لماذا؟ لأنه لا حسن قبل الشر ولا قبح قبل الشر، لا حسن قبل الشر ولا قبح قبل الشر، يعني يكون الميزان حينئذ، يكون الميزان حينئذ فعله تعالى، فما يفعله الباري تعالى يكون حسنا وما يتركه الباري تعالى يكون قبيحا، أي يكون الحسن والقبح صفتين منتزعتين من فعله تعالى، من فعله تعالى، واضح؟ فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل الأنبياء والأولياء والصالحين في جهنم فهذا ليس قبيح بل حسن، وإذا أراد أن يجعل المجرمين والمنافقين والملحدين في جهنم فهذا في الجنة، يجعلهم في الجنة فهذا ليس، بل هو حسن وجيد، واضح؟ إذن يتضح من ذلك، يتضح من ذلك أن من ذهب إلى الأول التحسين والتقبيح العقليين وهم العدليين، من هم العدليين؟ الإمامية والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن التحسين والتقبيح عقليان، يقولون بأنه تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح. وأما من ذهب إلى الثاني وهم الأشاعرة أن التحسين والتقبيح شرعيان، يقولون بأنه فاعل لجميع الأفعال الحسن منها والقبيح، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، واضح؟ الآن هذه هي المقدمة تمت، ننتقل إلى المطلب الثاني وهو الأدلة، الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. سأذكر لك بل ثلاثة أدلة. الدليل الأول وقد ذكره المصنف، هذا الدليل للمصنف، أرجو الالتفات، الدليل حاصله أن المقتضي لفعل القبيح معدوم، أن المقتضي لفعل القبيح معدوم والمانع موجود، والمانع موجود، وحينئذ يستحيل فعل القبيح. أكرر الدليل أن المقتضي لفعل القبيح معدوم والمانع من فعل القبيح موجود، إذن النتيجة ما هي؟ يستحيل على الباري تعالى أن يفعل القبيح. نأتي نسلط الضوء على هذا الدليل، المقتضي لفعل القبيح معدوم، نقول أما المقتضي، سنبين المقتضي ثم بعدها سنبين المانع. أما المقتضي فلا يخلو، يعني الذي يقتضي أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح هذا لا يخلو، إما الحاجة إليه، يعني يكون الباري تعالى محتاج إلى فعل القبيح فيفعله، أو قصد الفائدة الموجودة فيه، أن الباري يجد فائدة في فعل القبيح فيفعله، أو الاضطرار والإكراه، أو الاضطرار والإكراه، يعني الباري تعالى مضطر ومكره لفعل القبيح فيفعله، واضح؟ نقول المقتضي، يعني لو نقلنا الكلام إلى الممكن قبل أن نبين المقتضي أكثر، عندما نجد إنسان يفعل القبيح فهنا هذا لماذا يفعل القبيح؟ لأنه يسرق، لماذا؟ هو محتاج لهذا، يرتكب الفاحشة ومحتاج ومفتقر لهذا الشيء فيفعل القبيح، قد لأنه محتاج إليه أو لأن فيه فائدة فيفعل هذا الإنسان القبيح لوجود هذه الفائدة، أو لا أن هناك شخص قد أكرهه وأجبره وقال له يجب عليك أن تفعل هذا الفعل فيفعل. نقول هذه الأمور الثلاثة هل تصورها في الذات المقدسة؟ فالمقتضي لا يخلو، إما أن يكون الحاجة إلى فعل القبيح أو قصد الفائدة الموجودة في أو الإقرار والإكراه، وكل ذلك منتفٍ بالنسبة إليه تعالى، وكل ذلك منتفي بالنسبة إليه تعالى. أما الحاجة إليه فنقول الباري تعالى غني عن كل شيء فلا يحتاج إلى شيء، واضح؟ الحاجة إليه، نقول الباري تعالى غني عن كل شيء فلا يحتاج لشيء لكي يفعل القبيح. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ قصد الفائدة الموجودة به، نقول الباري تعالى لا يفعل القبيح لعدم الحكمة والفائدة في القبيح، لا توجد حكمة ولا توجد فائدة عند الباري تبارك وتعالى في فعل القبيح، فهذا أيضا منتفي. وأما الثالث، ما هو الثالث؟ الاضطرار والإكراه، فنقول هل يمكن أن نتصور أن يأتي أحد يجبر الله تعالى على شيء؟ قل هذا غير متصور، فلا أحد يجبر الباري تعالى على شيء، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو المهيمن على كل شيء. فإذا يفعل القبيح الباري تعالى، إذن المقتضي لفعل القبيح معدوم، والمانع موجود. ما هو الدليل؟ ماذا قلنا في الدليل؟ المقتضي لفعل القبيح معدوم، سبينا كيف أنه معدوم، والمانع موجود. المانع من فعل القبيح موجود في الذات المقدسة. ما هو المانع؟ فنقول المانع لأن الله تعالى عالم بجميع القبائح، لأن الله تعالى عالم بجميع القبائح، وحينئذ يمتنع صدور القبيح منه تعالى، يمتنع صدور القبيح منه تعالى لعلمه بقبح ذلك الشيء، لعلمه بقبح ذلك الشيء. فلا يمكن لنا أن نتصور أن الله تبارك وتعالى يعلم بأن هذا قبيح ويفعله. إذن المقتضي معدوم والمانع موجود، النتيجة ما هي؟ يستحيل على الباري تعالى أن يفعل القبيح. بعضهم أورد إيراد، أرجو الالتفات إلى هذا الإيراد، قال أن هذا الدليل الذي ذكر يبتني على مسألة حاصلها أنه تعالى يحتاج إلى الداعي في صدور الفعل منه تعالى، وهذا ما نفاه بعضهم. بعضهم يقول أنتم عندما ذكرتم الدليل قلتم الداعي، إذن تريدون أن تثبتوا أن الله له داعي، فنحن نقول الله ليس له داعي ويفعل القدر. واضح؟ واضح الدليل؟ نحن بينا الدليل، نقولنا ما هو الداعي، فنفينا الداعي، قلنا إذن الله لا يفعل القدر. هذا الذي أورد هذا الإشكال ماذا قال؟ قال هذا دليلكم مبتني على أن أنه تعالى يحتاج إلى الداعي في صدور الفعل، فنحن إذا نفينا الداعي إذن الله يفعل القدر. الجواب على هذا الإيراد، نقول هذا الدليل الذي ذكره من أورد هذا الدليل لا يدعي أن الداعي أمر زائد على الذات المقدسة، يعني توجد عندنا ذات مقدسة ويوجد داعي، لا، ليس هذا الكلام. لكي تأتي تقول أنا أنفي الداعي، من يورد هذا الدليل لا يدعي أن الداعي أمر زائد على الذات المقدسة، بل الداعي نفس الذات المقدسة، بل الداعي نفس الذات المقدسة، أي نفس الذات المقدسة شأنها لا تفعل القبيح، شأنها لا تفعل القبيح. واضح؟ هذا هو الدليل الأول على استحالة، على أنه تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. الدليل الثاني على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، قياس استثنائي. لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح لم تنع إثبات النبوات، بل لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح لم تنع إثبات النبوات، ولكنها ثابتة. النتيجة ما هي؟ أحسنتم. الباري تعالى لا يفعل القبيح. أكرر الدليل، أكرر الدليل، الدليل على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح لم تنع إثبات النبوات، ولكنها النبوات ثابتة. النتيجة ما هي؟ إذن الباري تعالى لا يفعل القبيح. الآن بيان وجه الملازم، أبين لك وجه الملازمة في هذا الدليل. الملازمة بين شيء، بين من و... بين أي شيء وأي شيء، بين لو جاز على الباري فعل القبيح لازمه امتناع النبوات. وجه الملازمة من بين أفراد القبيح تصديق الكاذب، تصديق الكاذب فهو قبيح. فلو قلنا بجواز أن يصدق الباري تعالى الكاذب، لو قلنا بجواز أن يصدق الله تبارك وتعالى الكاذب، أي مدعي النبوة كاذب، فالله يصدقه فعل القبيح. فلو قلنا بجواز أن يصدق الباري تعالى الكاذب، أي الذي يدعي النبوة كذبا، فحينئذ لا يمتنع عقلا أن يؤيده الباري تعالى بالمعجزة، لا يمتنع عقلا أن يؤيد الله تبارك وتعالى الكاذب الذي يدعي النبوة يؤيده بالمعجزة. وحينئذ إذا أيد الله تبارك وتعالى الكاذب بالمعجزة لا تثبت نبوة أصلا، لا تثبت نبوة أصلا. لماذا؟ لأن كل نبي أتى بمعجزة يحتمل العقل أنه كاذب، يحتمل العقل أنه كاذب. أكرر الوجه الملازم، التفت أخوان، ماذا قلنا في الدليل؟ قلنا في الدليل لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح، لو قلنا يجوز على الباري فعل القبيح مثل ما ذهبت إليه الأشاعرة، لازمه ماذا؟ لازمه امتناع إثبات النبوة. بيان وجه الملازم، أنه نقول أنه من أفراد ومصاديق القبيح هو تصديق الكاذب، شخص يكذب والله تبارك وتعالى يصدقه يؤيده بمعجزة مثلا، هذا أمر قبيح. فلو قلنا أن الله تبارك وتعالى يصدق الكاذب الذي يدعي النبوة كذبا، إذن عقلا نقول عقلا لا يمتنع أن يؤيده الباري تعالى بالمعجزة، وبالتالي لا تثبت نبوة أصلا. لماذا؟ لأنه سنقول هكذا، نقول كل من أتى بمعجزة العقل ماذا يقول؟ يحتمل أن يكون كاذب. لماذا؟ لأن الله يفعل القبيح ويؤيد الكاذب بالمعجزة، وبالتالي هل تثبت عندنا نبوة؟ لا تثبت عندنا. فكل نبياتي نقول له أنت كاذب، لأن العقل لا يحتمل ذلك. لأننا لماذا؟ لأننا وضعنا أصل وهو أن الله يفعل القبيح وتأييد الكاذب قبيح، فيحتمل أن يفعله الله. واضح؟ الآن التالي ما هو؟ لو جاز الدليل، لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح لم تنع إثبات النبوات، بل ولكنها ثابتة، يعني بطلان التالي ماذا؟ يعني بطلان امتناع إثبات النبوات، بطلان امتناع إثبات النبوات. نقول النبوات ثابتة وجدانا وحسا، فقد أرسل الله تبارك وتعالى أنبياء كثيرين إلى الخلق، فكيف يمكن لنا أن نكذب هذا العدد
لا يعذب أمة إلا يرسل فيها نبي أو رسول.
أحسنتم. الآن هذا دليل عقلي، نحن الآن دليل نقلي. أنا أكلت الأدلة النقلية، الآن سأتكلم في الأدلة النقلية. نحن أولا نتكلم في الدليل العقلي ثم بعدها نؤيده بالدليل النقلي، لأن العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي نحن نذكره من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة، لأن الشخص المقابل قد لا يسلم بالأدلة النقلية، قد لا يسلم بالأدلة النقلية، فنحن نلجأ إلى الدليل العقلي، نقول له أنت إما أن تكون عاقل أو مجنون، إذا كنت مجنون فليس لنا كلام مع المجانين، وإذا كنت عاقل فهذا دليل عقلي، فهل تستطيع أن ترده؟ وبالتالي نستطيع أن نفهمه بهذا الدليل. الآن أتي إلى الدليل النقلي، بعد أن بينا الدليل العقلي نأتي إلى الدليل النقلي. نقول يؤيد هذا الدليل أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح كثير من الآيات الشريفة، منها قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، منها قوله تعالى، لماذا؟ لأن الفحشاء قبيحة. منها دليل نقلي آخر قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لماذا؟ لأن الكفر قبيح. ومنها قوله تعالى ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، لأن الظلم قبيح. إذن هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث على أن الباري تعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح. الدليل الثالث مبتني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لاحظنا أن المعنى المتنازع فيه، المعنى المتنازع عليه أن الحسن ما يستحق فاعله المدح عند العقلاء. ما هو الحسن؟ ما يستحق فاعله المدح عند العقلاء، وأن القبيح بخلافه، وأن القبيح أي ما يستحق فاعله الذم عند العقلاء. فإذا كان الحسن، أرجو الالتفات إلى الدليل، فإذا كان الحسن ينبغي فعله عند العقلاء ويستحق فاعله المدح عندهم، وجب عقلا، وجب على الباري تعالى أن يفعل الحسن. لماذا؟ لأنه من العقلاء، لأنه من العقلاء، بل سيد العقلاء، بل سيد العقلاء. وإذا كان القبيح، وإذا كان القبيح ما يستحق فاعله الذم عند العقلاء، إذن استحال عليه تعالى أن يفعل القبيح. لماذا؟ لأنه من العقلاء، لأنه من العقلاء، بل سيد العقلاء. ولا فرق هنا بين كون العاقل ممكنا أو واجبا، لأن هذا الحكم عام لجميع العقلاء، لأن هذا الحكم عام لجميع العقلاء. إن شاء الله تعالى سيأتي بيان معنى الوجوب عليه تعالى، يعني كيف يمكن لنا أن نقول يجب على الله تبارك وتعالى، هذا سيأتي بيانه. إلى هنا أخواني، من خارج العبارة تم بيان المقصد الأول من المبحث الثالث. الآن بقي عندنا تطبيق عبارة المقصد الأول، ثم بعدها ننتقل إلى المقصد الثاني. كم يوجد عندنا من الوقت؟ دقيقتان.
انتهى.
بدي. هذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنطبق العبارة ونشرع في المقصد الثاني، أيضا نبين المقصد الثاني ونطبق العبارة ونختم هذا المبحث الثالث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.